شعبه من خلال تعكير صفو حياتهم. فالصراع السعودي الإماراتي على هذه المدينة يشكل خطرا على أوضاع جنوب اليمن بشكل كبير، فالاحتلال السعودي الإماراتي للجنوب هو عامل تفجير للداخل اليمني وهو عامل للاقتتال، وهذا الأمر نجده في تصاعد وتيرة التظاهرات في شوارع مدينة عدن الجنوبية احتجاجا على تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار، منددين بإدارة الحكومة المشتركة لهادي والانتقالي. وردد المتظاهرون شعارات منددة بنقص الخدمات العامة وتأخر الرواتب، مشيرين إلى أن الملايين من السكان يقفون على حافة المجاعة، ودعا المحتجون الأمم المتحدة إلى الضغط على حكومة هادي لتنفيذ إصلاحات اقتصادية. وجاءت التظاهرة غداة اقتحام متظاهرين غاضبين بينهم ضباط متقاعدون القصر الرئاسي في عدن ومحاصرة رئيس وزراء حكومة هادي وأعضاء حكومته وفرار بعضهم عبر البحر خشية غضب الناس. كما تجمع الآلاف من المحتجين في ساحة العروض في مديرية خورم كسر رغم التحذيرات الأمنية، وذلك للتنديد بتردي الأوضاع المعيشية والخدماتية، موجهين مطالب عاجلة بضرورة التحرك سريعا لرفع معاناة الأهالي قبل أن تتطور الاحتجاجات لثورة جياع تلتهم الجميع. وأكد حاضرون في الفعالية الجماهيرية أن مشاركتهم جاءت للتنديد بانعدام الخدمات وقطع الرواتب. ومنذ الأحد الماضي تشهد عدن مظاهرات واسعة احتجاجا على تردي الخدمات وسوء الأوضاع المعيشية وارتفاع الأسعار، وامتدت هذه المظاهرات إلى محافظات لحج وأبين وحضرموت، وبلغت حدة الغضب الجنوبي حده الأقصى بالنظر لما شهدته عدن من احتجاجات غاضبة الثلاثاء الماضي وما رافقه من اقتحام متظاهرين مدنيين بوابات قصر المعاشيق مقر إقامة حكومة هادي المدعومة سعوديا في مدينة عدن جنوبي اليمن التي يسيطر عليها المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيا. ويطالب المتظاهرون بوقف انهيار العملة المحلية وصرف المرتبات وتقديم الخدمات الذي تسببت به حكومة المرتزقة التابعة للغزاة والمحتلين. العدوان السعودي والإماراتي على اليمن وضع البلاد في أتون من المشاكل المعقدة والأزمات الخطيرة، حيث إن العدوان يحصد المزيد من الأبرياء، كما أن مأرب باتت تشكل ورقة ضغط لصالح صنعاء فيما يستشعر تحالف العدوان الخطر المحدق به، فيما تحاول أمريكا الدخول على الخط لإنقاذ حلفائها السعوديين والإماراتيين، حيث جاءت المبادرة الأمريكية الأخيرة لتؤكد حقيقة المأزق الذي يعانيه تحالف العدوان. فالمبادرة الأمريكية كما وصفتها صنعاء مبادرة لا توقف إطلاق النار ولا ترفع الحصار، وبالتالي الوضع اليمني ملبد بالغيوم بانتظار أن تشرق شمس الحقيقة. طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، وطبعا سيكون معنا في هذا اللقاء الأستاذ كريم العيدان الكاتب والإعلامي، ولكن قبل ذلك نتابع مع مساهماتكم ومشاركاتكم. الأخ الشاعر أبو بشير الصراري من اليمن يقول في مساهمة شعرية: صعد عصات موسى وموسى سيدي عبد الملك، والطاغية فرعون أخو هامان سلمان اللعين، فازت عصاه موسى ولقفت كل سحار أو إفك، وأمنوا في رب موسى زمرة السحر أجمعين، والمملكة هلك وابن سلمان ومخزونة هلك. شكرا للأخ الشاعر أبو بشير الصراري على هذه المشاركة. الأخ أبو حزام يقول فيما يخص أهلنا وشعبنا الحر في مدينة عدن: إن الحقائق التي عاشوها جعلت الرؤية تتضح للكثيرين بشكل أدق. لا كهرباء منتظمة، لا أمن وأمان، لا حياة كريمة. الرغيف الواحد 50 ريال، خطف للنساء، اغتصابهنها بمحلات، اعتقالات وما إلى ذلك، وحتى إطلاق نار عشوائي بالمضادات وإقلاق سكينة المستضعفين البارحة ولا يعرفون لماذا. لذلك من الطبيعي أن يقولوا للحكومة الفنادق والمرتزقة يكفي، شكرا لأخينا أبي حزام على هذه المشاركة. الأخ نعم، نرحب بالأستاذ كريم العيدان الكاتب والإعلامي. سيد العيدان حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
والله أستاذ محمد وحيا الله المستمعين، وكل عام وأنتم بخير.
وأنتم بألف خير. سيد العيدان، ما حقيقة الأوضاع جنوبي اليمن وما هي تداعياتها على عدن بشكل خاص؟
بسم الله الرحمن الرحيم. حقيقة إن ما يجري في عدن إنما هو صراع بين السعودية والإمارات، خصوصا وأن عدن كما تعلمون تعتبر هي عاصمة الجنوب، المدينة التي تعتبر هي ميناء وتمتاز بحيوية واستراتيجية. لذلك نجد الإماراتيين يحاولون قدر الإمكان السيطرة عليها، ويعني مد نفوذهم الاجتماعي والسياسي داخل هذه المدينة. السعوديين أيضا كما تعلمون يملكون حكومة هادي المستقيل والفار والمعلنة من جانب واحد، لذلك هم يحاولون يعني الإماراتيون يعني الاستحواذ على النفوذ في هذه المدينة.
نعم.
لذلك وجدنا هناك صراع يعني بين الجانبين من أجل يعني بسط هذا النفوذ، وأيضا من أجل التأثير على كل تداعيات الوضع في منطقة الجنوب، يعني
نعم.
جنوب اليمن، يعني كما تعلمون هناك احتلال سعودي إماراتي للعديد من المحافظات الجنوبية. من هنا فإن هذا الصراع الآن محتدم، خصوصا مع تقدم الشمال يعني صنعاء اليمن، هناك تقدم لقوات اليمنية واللجان الشعبية خصوصا في مأرب، وهذا بلا شك سيخلخل الأوضاع في الجنوب، خصوصا وأن هناك امتدادات يعني داخل الجنوب، وكما أن اللجان الشعبية تتمتع بتأثير خاص داخل هذه المناطق. من هنا تخشى الإمارات من فقدان السيطرة، لذلك هي الآن تحاول قدر الإمكان يعني تقوية نفوذها وسيطرتها. من هنا وجدنا هذا الصراع محتدم على عدن باعتبارها كما أسلفنا حكومة عاصمة حكومة هادي المستقيل. وكانت يعني هذه الأيام الأخيرة وجدنا هناك تظاهرات، هناك صراع، وكانت شدة الهجمات على قصر المعاشيق الذي يسمى بمركز حكومة معين عبد الملك رئيس الوزراء المنصب من قبل هادي.
نعم.
وبعض الوزراء، لذلك وجدنا يعني فرارا هروبا من قبل هؤلاء، يعني رئيس الحكومة معين عبد الملك مع الوزراء هربوا إلى البحر يعني خشية من سيطرة يعني الجماعات المؤيدة للإمارات. من هنا يعني الآن الوضع جدا محتدم، وبعض يعني التقارير تشير إلى حصول يعني اشتباكات بين الجانبين، يعني مرتزقة الإمارات ومرتزقة السعودية. كذلك يعني هناك أيضا المجلس الانتقالي الجنوبي الذي هو يعتبر مؤيد للإماراتيين، مما يجعل يعني هذه المنطقة يعني عدن نقطة أو بؤرة توتر بين الجانبين، كما أنها أيضا صراع لبقية المرتزقة الذين كل جانب يحاول السيطرة على المنطقة. من هنا في مناطق المكلا وحضرموت وعدن والمدن الأخرى في جنوب اليمن هذه
نعم.
الأيام تشهد احتجاجات عنيفة ضد حكومة هادي.
نعم.
طبعا كما تعلم هناك الوضع الاقتصادي متردي، هناك العملة متردية في جنوب اليمن.
نعم.
هناك أيضا يعني ضغوطات كبيرة من قبل يعني السعوديين والإماراتيين من أجل تجنيد المرتزقة تحت الضغط وأحيانا تحت التهديد، مما يجعل يعني الأوضاع جدا في غاية الخطورة.
نعم.
تدعي حكومة هادي كما تعلمون أنها تسيطر على جنوب اليمن، بينما رئيسها عبد الله ربو عابد منصور هادي يقيم في الرياض ويحكم عن بعيد، وهذا طبعا يعني يقلل من سيطرة السعوديين على هذه المنطقة، خصوصا وأنه يخشى من يعني الأهالي في يعني هذا يعني في هذه المنطقة يعني في عدن.
نعم.
ومن الواضح أن حكومة هادي المرتزقة السعودية لا يمكنها أن تنجز شيئا في منطقة يسيطر عليها الموالون للإمارات الذين يسميهم طبعا هذه يسميهم بالأعداء الدمويين.
نعم.
من هنا فإن الأوضاع غير مستقرة، ويعني هناك صراعات كما ذكرنا بين الجانبين، وهناك أيضا الولايات المتحدة التي تدخل على الخط أيضا من أجل تمرير أجندادها، لأنها لا تريد هذه المنطقة أيضا أن تستقر، وبالتالي فإن الشعب اليمني هو المتضرر الأساسي في هذه المعادلة المعقدة.
نعم. طيب السؤال هنا يعني لماذا وصلت الأمور إلى هذا الحد؟ هل هي مجرد فقط يعني تنافس سعودي إماراتي أوصل الأمور إلى هذا الحد، أم أن الأمور أبعد من ذلك وأن المخطط أعمق من ذلك لليمن ولعدن ولبقية المكونات اليمنية؟
أحسنتم. حقيقة يعني كما تفضلتم، يعني لا نعتقد أن القضية تختصر على قضية التنافس الإماراتي السعودي.
نعم.
ولو كان يعني هذا الأمر بمثل هذا المستوى لوجدنا يعني احتمالية إيجاد حلول معينة بين الجانبين.
نعم.
لكن المخطط كما تفضلتم هو مخطط كبير وواسع، وهناك تقف وراءه جهات أمريكية وجهات صهيونية من أجل إبقاء المنطقة دائما متوترة، خصوصا وأن الكيان الصهيوني يتطلع لأن يصل إلى باب المندب، وكذلك أيضا يسيطر على المنطقة، خاصة وأن علاقاته الأخيرة أو قطار التطبيع مع كل من الإمارات والبحرين فسح له المجال لأن يدخل إلى منطقة الخليج الفارسي، وهذا يعني يعتبره الكيان الصهيوني استراتيجية مهمة، خاصة لأنه يريد الاقتراب من الجمهورية الإسلامية ومن أجل خلق المشاكل والأزمات في هذه المنطقة الحيوية والشريان الاقتصادي في العالم. وعندما يصل الكيان الصهيوني إلى هذه المنطقة فإنه يحاول أن يعني يجعل لديه أو يضع أمامه أوراق معينة في يعني أي تسوية سياسية في المنطقة، خاصة وأننا الآن أمام مشهد جديد في العالم، هناك تطورات جديدة في العالم، وهناك احتمال أن تتغير كل الأمور والأوضاع في العالم بأسره وليس في المنطقة، لأن كما تعلمون اتفاقية سايكس-بيكو قد انتهت، والآن المخطط العالمي الكبير يستهدف تغيير المنطقة، خاصة مع وباء كورونا الذي أوجدته المخابرات الأمريكية، وكذلك أيضا مع تطورات الأوضاع العالمية الجديدة. كل ذلك استدعى من الولايات المتحدة لأن تطرح ما يسمى بالديانة الإبراهيمية العالمية في المنطقة، وهذا يعني باب جديد من الصراع المحتدم، وأحدى تجلياته كما تفضلتم هو ما يجري الآن في عدن، وما يجري في اليمن، وما يجري في الأراضي الفلسطينية، وما يجري في العراق وفي سوريا. هذه كلها يعني مجرد إرهاصات يمكن أن تطبخ المخطط المطلوب من قبل الولايات المتحدة والجهات الصهيونية التي تريد تحويل العالم إلى يعني عالم جديد وعالم آخر غير ما كنا نعايشه أو نعاصره.
طيب هو يعني الآن برأيكم الأوضاع في اليمن بأي اتجاه؟ ما مدى يعني ما مدى إمكانية أن تستقر الأمور إلى الشعب اليمني، أن تنتهي هذه الصراعات، أن يعني تتوحد كلمة اليمنيين نحو مشروع واحد، نحو اتجاه واحد، نحو بناء الوطن، نحو الكف عن هذا الاقتتال والارتهان إلى الأجندات الخارجية خاصة في الجنوب؟ طبعا
بلا شك، يعني حقيقة يعني لا يمكن أن يشهد اليمن هذا الاستقرار، لأن كما تعلمون أن العدوان عدوان تحالف السعودي الإماراتي إنما جاء هو تنفيذا للمخطط الأمريكي الصهيوني من أجل خلق الصراعات والبؤر، ومن أجل إيجاد معادلة لا غالب ولا مغلوب. الآن تعلمون يعني الوضع في اليمن هو يراوح بين يعني هذه النظرية الموجودة التي طبقتها الولايات المتحدة في الحرب العراقية الإيرانية كما يسمونها، وبالتالي فهم لم يسمحوا لا لصدام أن يعني يمرر أجنداته بالطريقة التي أرادها، ولا سمحوا للجمهورية الإسلامية بأن تقوم بدورها وواجبها في مواجهة العدوان. لذلك هذا المنطق الأمريكي وهذا المخطط الأمريكي الآن يطبق تماما على ما يجري في اليمن. يعني هذه المعادلة الآن تفرض أن إيجاد نقطة الصراع، إيجاد أيضا خلافات كبيرة بين أبناء الشعب اليمني، إيجاد مرتزقة من قبل يعني بعض المجندين من اليمنيين لمحاربة أشقائهم وأخوانهم في الجانب الآخر. كل هذه هي من صناعة وإنتاج الولايات المتحدة والكيان الصهيوني. الكيان الصهيوني كما تعلمون هو الغدة السرطانية التي زرعت في قلب العالم الإسلامي من أجل إيجاد الفرقة والنزاعات والخلافات والصراعات وعدم الاستقرار. كذلك الآن وجدنا كيف أن الولايات المتحدة زرعت جماعة داعش التي هي منطلق من أجل مواجهة أي عملية تحرر أو عملية استقرار في المنطقة. كذلك الآن ما يجري في اليمن، حتى القاعدة الآن موجودة في اليمن التي هي أيضا صناعة أمريكية صهيونية. وبالتالي نحن أمام عدد من النقاط الساخنة التي تحاول قدر الإمكان عدم إيجاد هذا الاستقرار المطلوب. ولكن كما تعلمون أن صنعاء باعتبارها تمثل الاستقلالية وتمثل أيضا المنطق التحرري الموجود في محور المقاومة باعتبارها جزء من محور المقاومة، هي الوحيدة التي تقاوم مثل هذه التحديات، وهي الوحيدة القادرة على صناعة الاستقرار المطلوب وصناعة يعني التحرر المطلوب للشعب اليمني. وبالتالي فإن الولايات المتحدة والسعودية والإماراتين لا يسمحون لهذا القطب اليمني الموجود في الداخل أن يقوم بواجبه وبدوره، وبالتالي صناعة الاستقرار وصناعة السلام المشهود والمطلوب. وبالتالي فنحن أمام هذه المعادلة، وطالما أن الشعب اليمني حقيقة تحرر من العدوان السعودي الإماراتي فإنه بلا شك سيصل إلى شاطئ الأمان بإذن الله.
شكرا لك الأستاذ كريم العيدان الكاتب والإعلامي.
الله يكرمك.
من شعب صامت متقي شامخ منف ما هزته ريح العواصي، شعب صامت متقي شامخ منف ما هزته ريح العواصي، نرفع تحايا العز للقدس الشريف رغم في طغيان التحالف، والله ما بان ارتقي موقف ضعيف ولن يظل القدس خايف، لو قوة امريكا وسلمان السخف اليمن بالكفر زاحف، شريف يا الأقصى وما تبقى شريف ونحررك من كل خاطف، احنا جنود الحق والدين الحنيف نمضي على مبدأ وسالف، الحق لن يهزم ولن يبقى كفيف وسل جند الله جارف، لك عهد نجتف اليهودي والحليف ونجيك ندمة بكل زايا، وانا على عهدي وانا للعز سيف ورايتي فوق النوايف، هيهات نتخلى عن الاقصى وكيف نسكت ودم القدس نازف، لبيك نكتبها بدمنا والنزيف وطايرات السوي قاصف، جايين رغم الحق والضرب الكثيف ولا نبالي بالخوالف، من شعب صامت
طابة أوقاتكم بكل خير أحبتنا المستمعين في كل مكان. اليمن التصدي والتحدي، لقاؤنا السياسي يأتيكم عبر هذا الأثير. عدن ومآلات الوضع اليمني محور حديثنا في هذا اللقاء، ونشكر الأستاذ العيدان لمشاركته القيمة والرائعة في لقائنا هذا وحديثه عن الوضع اليمني. نعود إلى رسائلكم ومساهماتكم. الأخ صبح عبد الحميد من الأردن بعث لنا بمشاركة.
تحية لكم جميعا. إن الشعب اليمني الجنوبي سينتفض ضد المستوطنين الدخلاء عليه. لماذا؟ لضيق العيش ونهب الثروات الوطنية. شكرا لكم.
نعم، شكرا للأخ صبح عبد الحميد من الأردن على هذه المشاركة. وطبعا المساهمات نعم كثيرة وصلتنا، وهذه مساهمة من الأخ أبو محمد مهدي من اليمن.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. البرنامج اللي من التصدي والتحدي إذاعة طهران العربية. أهالي عدن ومنذ احتلت السعودية والإمارات وهم يعانون مرارة العيش وارتفاع الأسعار والأوضاع الأمنية المتدهورة نتيجة صراع مرتزقة الريال السعودي والدرهم الإماراتي، التي هذه الصراعات التي تديرها السعودية والإمارات. عدن التي خدعت السعودية والإمارات بأن أو وعدتها بأن تجعلها كمدينة دبي أو جدة لم يجني أهلها سوى السراب وكتم الأفواه والسجون السرية والتعذيب لأبناء وشباب عدن الأحرار. وبعد أن أدرك إخواننا وأهلنا في عدن وفي كل المحافظات الجنوبية أنهم وقعوا في فخ الاحتلال، تحركت بعض الأصوات الحرة ضد المرتزقة في قصر المعاشيق ورفعوا شعارات مناوية للاحتلال السعودي والإماراتي وكل المرتزقة والخونة.
نعم، شكرا جزيلا للأخ أبو محمد مهدي من اليمن. لمزيد من تسليط الضوء على موضوعنا عدن ومآلات الوضع اليمني، نرحب بالأستاذ الدكتور عبد الله حسن، الكاتب والمحلل السياسي اليمني. دكتور عبد الله حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
حياكم الله الكريم، مرحبا.
الله يسلمك دكتور عبد الله. نتحدث عن الأوضاع في جنوب اليمن وخاصة وتداعياتها، طبعا خاصة في عدن. كيف تصف لنا الوضع؟ كيف تابعت الأوضاع في عدن واتجاهات الأوضاع؟
أخي العزيز، الكل يعلم الآن ما هو وضع الجنوب، ما هو وضع عدن، ما هو وضع حضرموت، ما هو وضع المناطق التي هي تحت الاحتلال. يعني هو وضع مزري. الذين كانوا ينتظرون أن تتحول عدن إلى دبي أخرى، الذين كانوا ينتظرون أن تتحول المناطق الجنوبية إلى مناطق مزدهرة، ها هم قد خدعوا، ها هم ينظرون إلى الوضع الذي تعيش في عدن وتلك المحافظات الأخرى الواقعة تحت الاحتلال. انعدام الأمن، انعدام الخدمات، انعدام كل الوسائل التي يمكن. ألو؟
نعم نسمعك أستاذ عبد الله، دكتور عبد الله.
نعم، انعدام كل الوسائل التي يمكن أن تكون من أهم الضروريات بالنسبة للناس، بالنسبة للشعب هناك. يعني الوضع متردي إلى بشكل كبير. لا أمن، لا استقرار، الاغتيالات في كل شارع، التحكم من قبل الضباط السعوديين والإماراتيين على كل مفاصل الدولة. ليس هناك حكومة، ليس هناك مسؤولين يعني ممكن أن يأخذوا حريتهم في إدارة البلاد. كل ما يمكن أن يتخذوه هو مجرد أوامر ينفذونها من قبل الضابط السعودي أو الإماراتي. المطارات، الموانئ كلها خاضعة للاحتلال. نهب الثروات يحصل في الموانئ، في يعني نهب النفط. يعني حالة مزرية، حالة مزرية. لا أمن، لا استقرار. الوضع متردي بشكل كبير. من يقارن الآن بين الوضع الموجود في الشمال والوضع الموجود في عدن الآن وفي بقية المناطق التي تحت الاحتلال يجد الفرق الكبير. يجد أن هناك من أهم الأمور التي يعتز بها الإنسان الحر الكريم أن يعيش حرا كريما، لا يخضع لمحتل، لا يخضع لضابط سعودي أو إماراتي يتحكم فيه كما يريد. الوضع مثلا في صنعاء وفي المناطق الشمالية هو وضع عزة، وضع كرامة. إلى جانب أيضا ما يحصل من ما يمكن يعني تقديمه من خدمات. الوضع أفضل بكثير في الوضع الاقتصادي، في الوضع الأمني، في الوضع أوضاع الخدمات، رغم الحصار المطبق، رغم يعني محاولة التضييق على الناس من قبل المحتلين ومن قبل المحاصرين في البحر. ولكن الوضع في الداخل هو وضع جيد، هو وضع يعني فيها العزة والكرامة. بينما تأتي لتقارن الوضع في الجنوب في عدن وفي تلك المناطق تجد أنه لا الوضع الاقتصادي ولا الوضع الأمني ولا الوضع السياسي. اليوم الحكومة التي يسمونها حكومة معترف بها حكومة عبد ربه لا تستطيع أن تستقر حتى في قصر معاشيك، لا تستطيع أن تضع لها موضع قدم، لا تستطيع أن تستقر في أي منطقة من هذه المناطق. الفوضى يعني انهدام الأمن. لا تستطيع هذه الحكومة أن تؤمن لنفسها مقر، فكيف تستطيع أن تؤمن الناس؟ كيف تستطيع أن تقدم خدمات للناس؟
نعم
أخي العزيز، الوضع هو وضع احتلال بكل مساوئه.
نعم،
وهذا هو كان متوقع، ونحن قد أدركنا هذا الأمر أن الاحتلال لا يمكن أن يأتي بخير، لا يمكن أن يقدم للناس أي خير. المحتل إنما جاء لينشر الفوضى في هذا البلد، إنما جاء ليأخذ ثروات هذا البلد، إنما جاء ليتحكم، إنما جاء ليظلم. يعني أخي العزيز، هناك سجون سرية في عدن وفي الجنوب تديرها الإمارات وتديرها السعودية، وفيها من الظلم وفيها من التعذيب وفيها من قلب حرية الناس وفيها من انتهاك حرمات الناس. ما كان البعض قد اغتره بأن الوضع سيتحسن، ولكن لا يزال الأمر يزداد سوءا يوما بعد يوم.
نعم. دكتور عبد الله، يعني فيما يتعلق بهذه الأوضاع التي وصفتها، ما السبب يعني أن وصلت الأمور إلى هذا الحد من السوء؟
الحد هو الاحتلال، الاحتلال الذي لا يريد للناس خير، الاحتلال الذي يريد أن يهيمن فقط، الاحتلال الذي يريد أن أداء فقط أيضا للأمريكي وللصهيوني في المنطقة، ينفذ أجنداتهما في المنطقة، يريد أن يستعمل الناس كمبتزقة، يحارب بهم، يحارب بهم إخوانهم أيضا، يحاول أن يبتزهم، يحاول أن يسيطر على بعض الشخصيات أو يقدم مثلا بعض الإغراءات بعض الشخصيات، من أجل أن يهيمن على المنطقة ومن أجل أن يضرب هذا بذاك. هذا هو وضع الاحتلال دائما. يحاولون دائما يعني إشاعة الفوضى، إيجاد فرق مختلفة، إيجاد طوائف مختلفة، إيجاد صراعات، ولهذا يدعمون، يعني هذا يدعم هذا الطرف وهذا يدعم هذا الطرف، ولا يسمح لأحد أن ينتصر على الآخر. يعني إذا كانت الإمارات مثلا تدعم الانتقالي، كانت السعودية تدعم يعني ما تسميها الحكومة، حكومة عبد ربه، يعني ولا يسمح لأحدهم أن ينتصر على الآخر، يعني يتدخل السعودي أو يتدخل الإماراتي لإيقاف هذا الطرف عن أن ينتصر على هذا الطرف. يعني لا يريدون أن يكون هناك دولة قوية، لا يريدون أن يكون هناك سلطة حقيقية تحكم هذا البلد.
دكتور عبد الله،
الناس يحاولون إيجاد شرخ كبير. يعني هذا الاتفاق الذي يسمونه اتفاق الرياض الذي عقدوه بين هذه الأطراف، لم يستطيعوا أن ينفذوه، وهم لا يريدون فعلا أن ينفذوه، ويسمحون لهذا الطرف أن يتنصر.
دكتور عبد الله لو سمحت لي يعني بمداخلة،
هذا الاتفاق بشكل جدي.
نعم.
فلذلك هم قاصدين، يعني يقصدون أن تكون الفوضى هي سيدة الموقف في هذه المنطقة، لأنهم يرون أنهم من خلال الفوضى، من خلال انعدام الأمن، من خلال الاحتراب الداخلي، يستطيعون أن يتحكموا في هذا الطرف وعلى هذا الطرف، ويتحكموا أيضا في مفاصل الدولة، ويتحكموا في الجزر، يتحكموا في المناطق، يتحكموا في الاقتصاد، يتحكموا في الثروات. ولذلك الوضع يزداد سوءا يعني بهذا الشكل.
نعم.
ولم يقدموا للناس يعني أي خدمات. يعني الوضع الاقتصادي متردي إلى حد بعيد، الوضع الأمني كما ذكرنا يعني في كل المجالات، ولذلك الناس يضجون من وقت إلى آخر، يخرجون في مظاهرات، يخرجون يعني يضجون من هذا الوضع الذي هم فيه، ولكن للأسف لا يزال الاحتلال مصرا على ما هو عليه من يعني إشاعة الفوضى، انعدام الأمن في هذه المناطق، يعني محاصرة الناس حتى في تلك المناطق، الناس يحاصرون مع أنهم أيضا يعني يقعون تحت الاحتلال، ومع ذلك يحاصرون.
نعم. دكتور عبد الله لو سمحت لي. نعم دكتور عبد الله، يعني لماذا الوضع، يعني لماذا الأطراف اليمنية منخرطة بهذه الصورة في هذا المخطط، بهذه الصورة في استنزاف اليمن، بهذه الصورة في تدمير اليمن؟ يعني ماذا جرى لهم؟ لماذا هكذا يعني مأخوذون بهذا المخطط وبهذا المشروع؟
أخي العزيز، إذا لم يكن الإنسان حرا فهو يعيش مرتزق يعني للسعودي والإماراتي ولغيرهم من قوى هيمنة، وهم اعترفوا أنهم مرتزقة، يعني هم مجرد مرتزقة ينفذون أجندات أجنبية، وبالتالي هم يعملون بمقابل، يعملون بمقابل لهذا الطرف أو لذاك، لا يعيشون يعني حرية حقوقهم وكرامتهم في بلدهم. لا يدركون أهمية بلدهم، لا يدركون أنه يعني المستقبل، المستقبل الذي سيكون مستقبلا مشرفا ومستقبلا يقود الناس ويقود البلد إلى التطور وإلى الازدهار وإلى التحرر وإلى الكرامة، هو المستقبل الذي لا يكون فيه محتل، لا يكون فيه أجنبي. لكن للأسف يعني هناك مجموعات مرتزقة، هناك مجموعات اتهمت للسعودي أو الإماراتي أو الأمريكي، ولذلك يتنفذ أجداده، هم قد اعترفوا بأنهم فعلا مرتزقة يعني. ولذلك فالقوى الحرة الآن التي هي تعيش الآن يعني في المناطق الحرة في المناطق المتحررة من الاحتلال، هي التي تستطيع أن تقدم للناس، تقدم للناس البرنامج الحيوي، البرنامج الحر، البرنامج الذي يخرج الناس من يعني من تحت راية هذا الاحتلال، ويخرج البلد من هيمنتهم ومن ظلمهم، ويخرج الناس إلى أن يكونوا كرماء أعزاء، لا يخضعون لمحتل، لا يخضعون لهيمنة أجنبي، يقود الناس أيضا إلى عزة بلدهم وكرامتهم في هذا البلد. وهذا البلد هو واحد بالخيرات، واحد بكثير من الخيرات والتقدم والاستقرار والازدهار.
طيب
أن أهله موجودة يعني في المناطق الحرة وفي شلال، ولذلك
يواجهونه
بكل ما يستطيعون.
طيب دكتور عبد الله،
يعني عاشوا حريتهم وعاشوا عزتهم وعاشوا كرامتهم، واستطاعوا أن يؤمنوا في تلك المناطق التي يعيشونها الحرية والكرامة والعزة والاستقرار.
طيب دكتور عبد الله،
بشكل كبير.
دكتور عبد الله،
ما يحصل من حرب رغم كل ما يحصل من حصار، المشروع الحيوي، المشروع الحر هو الذي يتحرك في مواجهة هذا الاحتلال. لن تنعم اليمن أخي العزيز بعزة ولا بكرامة ولا باستقرار ولا يعني بتطور في المستقبل إلا إذا خرج هذا المحتل، هذا المحتل من كل أراضي اليمن ومن كل جزر.
أحسنتم، شكرا.
وهذا هو المشروع الذي يجب أن ينطلق فيه الناس، هذا هو المشروع الذي يجب أن يجتمع عليه كل اليمنيين ينطلقون ليحرروا بلدانهم.
شكرا جزيلا لك دكتور عبد الله حسن، الكاتب والمحلل السياسي من اليمن.
المقتنين في أيدي الأعداء وتحت راية الأعداء المرتزقة، هؤلاء سينبذهم التاريخ وسينبذهم أبناء اليمن، اليمن ستكون لأهلها.
شكرا جزيلا لك دكتور عبد الله حسن، الكاتب والمحلل السياسي من اليمن.
العدوان الذي على رأسه أمريكا ومن خلفه إسرائيل، وتولى كبره النظام السعودي ومعه النظام الإماراتي ومن تعاون معهما ومن استأجراه ليشترك معهما ومن اشتراه النظام السعودي بالمال ليكون شريكا في هذا الإثم وفي هذا الجرم الفظيع والشنيع.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، ما زلتم معنا في لقائنا هذا عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. نتابع معكم أحبتنا الكرام هذا اللقاء. الأخ منصر القارمة من اليمن يقول: كيف يسمح العالم لنفسه أن يتغافل عن مأساة شعب بأكمله؟ منظمات حقوقية متعددة الأغراض أفادت في تقارير رسمية عن مأساة أهلنا وعن مدى فداحة المأساة في هذا البلد العربي المسلم. من الذي خول لهذا الكيان أن يرتكب هذه الفظائع في أهلنا؟ لو تمكننا من الوصول وتحرير إخوتنا يعتبر ذلك أقل واجب. شكرا نعم، وهذا اليوم سيكون قريبا جدا، وذلك بعد أن نستأصل آل سعود من بلدنا نجد والحجاز. شكرا لأخينا منصر القارمة من اليمن على هذه المشاركة. نعم طبعا مشاركات مستمرة مشاركة من أختنا الكريمة فاطمة من العراق.
نقول لآل سعود الجبناء وأسيادهم الأمريكان لن تنالوا من اليمن، اليمن رجال الله في الميدان، صار 6 سنوات لم تحققوا أي من أهدافكم أيها الجبناء. آل سعود. حياتي لإذاعة طهران قسم العربي لإذاعة المجاهدة العظيمة فاطمة من العراق.
شكرا جزيلا لأختنا فاطمة من العراق على هذه المشاركة. رفيق الله الدوراني يقول السلام والتحية لكم مني من اليمن أبو هادي. شكرا جزيلا لأخينا الدوراني من اليمن على هذه المشاركة الرائعة. كذلك نحيي الدكتورة أسماء عبد الوهاب أبو هتار من اليمن الساحل الغربي أيضا مشاركة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أبو هتار من ساحل الغربي لمحافظة الحديدة. نقول للعدوان وعدواته خسئتم وخسئ عدوانكم وخسئت شرعية هادي الغبي. اليوم انظروا إلى الجنوب وإلى أين يتجه الجنوب. الجنوب اليوم أبناء الجنوب المحتل خرجوا في كل المحافظات تنديدا بهذه الأعمال التي يمارسها عليهم التحالف الغبي قطعا للمرتبات والحصار. أبناء الجنوب يحاصرهم بالمواد عدم وجود المواد الغذائية، عدم وجود المشتقات النفطية، عدم وجود الخدمات الطبية، عدم وجود الأمن الذي هو الأمن قبل الإيمان. لا يوجد أمن، اغتيالات، اغتصابات، إرهاب، وهذا كله ما أزعج أبناء الجنوب الأحرار وخرجوا ليقولوا المحتر برا برا استعمار.
نعم شكرا لأخينا أبو هتار من الساحل الغربي من اليمن على هذه المشاركة. بهذا نصل معكم أحبتنا الكرام إلى ختام لقائنا هذا اليمن التصدي والتحدي. عدن ومآلات الوضع اليمني كان محور حديثنا في هذا اللقاء. استمعنا حول هذا الموضوع إلى الأستاذ الدكتور عبد الله حسن الكاتب والمحلل السياسي والأستاذ كريم العيدان الكاتب والإعلامي، وكذلك استمعنا إلى مساهماتكم ومشاركاتكم بهذا الخصوص وقرأنا منها ما وصلنا عبر الواتساب. نشكركم على حسن تواصلكم معنا ومتابعتكم لنا. نتمنى لكم كل خير وفي أمان الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأفاضل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لكم الموجات العاملة لإذاعتنا لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها، فابقوا معنا مشكورين. نلفت انتباه مستمعين الأكارم في شرق العراق بأنه يمكنهم متابعة برامجنا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 612 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 7:50 صباحا حتى الساعة 7 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 24 فجرا إلى الساعة 3:30 عصرا بتوقيت غرينتش. وعلى موجة FM بذبذبة قدرها 105 ميجا هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 9 صباحا حتى الساعة 5 عصرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 5:30 صباحا حتى الساعة 1:30 بعد الظهر بتوقيت غرينتش. وأيضا من الساعة 8 مساء حتى الساعة 8 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 4:30 عصرا حتى الساعة 4:30 فجرا بتوقيت غرينتش. نتمنى لحضراتكم أوقاتا طيبة ومفيدة مع مواد برامجنا الإذاعية.
القسم الأدبي في إذاعة طهران يقدم
شعراء معاصرون.
شعراء معاصرون. الشاعر الباكستاني المسلم
العلامة إقبال اللاهوري.
القسم الثاني. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق محمد وعلى أهل بيته المعصومين وصحبه الميامين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الأعزاء، نرحب بكم أيها المسلمون والمسلمات من أرض إيران الإسلامية، أرض التضحية والفداء، في برنامجكم التمثيلي الأدبي شعراء معاصرون.
تحدثنا في الأسبوع الماضي عن الشاعر الباكستاني المسلم الشاعر الكبير محمد إقبال اللاهوري، وكنا قد وعدناكم بأن نكمل الحديث عن هذا الشاعر الكبير، وقد استضفنا فيما سبق الأستاذ نجيب الجيلاني وتحدث لنا عن شاعر حلقتنا الماضية، وها نحن نكمل الحديث عن شاعرنا. نعم يا أديبنا الكريم نجيب الجيلاني، فتحت الكلية الوطنية في لاهور ذراعيها لاستقبال الشاب الذكي الألمعي، وكما علمنا فقد أخلت له جمعية حماية الإسلام هناك منبرا فأخذ يردد قصائده هناك، فدوت شهرته في الآفاق وسمع عنه القاصي والداني.
أديبنا الكريم نجيب الجيلاني،
نعم،
بعد دراسة العلامة الشاعر إقبال اللاهوري للحضارة الغربية في ألمانيا وإنجلترا، كيف كان يراها ويقارنها مع الحضارة الإسلامية؟
أجل، فبعد دراسته للحضارة الغربية قارنها بالحضارة الإسلامية فصرخ قائلا:
إن حضارتكم سوف تقتل نفسها بخنجرها، وإن العش لا يثبت على غصن الرطيب مضطرب، لأن حضارتكم كافرة ضائعة الروح.
ويضيف إلى كلامه الحكيم والثمين قوله:
إن البشرية لن تسعد وتهنأ إلا في ظل المبادئ الإسلامية الخالدة.
أجل، ومن الذي شاهدناه في آثاره إن الإسلام هو الملجأ الوحيد لهذا العالم الحائر الزائغ، فلن تمحى ظلمات الفساد والضلال والتحكم والتسلط الجشع إلا بأضواء الإسلام الهادية. فيقول شاعرنا الكبير:
إن هذا العصر ليل، فأنا أيها المسلم ليل الحائرين، وسفين الحق في لج الهوى لا يرى غيرك ربان السفين.
نعم، إن الناس أخذوا يتغنون بأشعاره واكتساب أفكاره ونشر مبادئه في ربوع البلاد وفي أروقة الجامعات في إيطاليا وأمريكا وإنجلترا ومصر وغيرها.
يا أخينا الأديب الجيلاني،
نعم،
ما هي بواعث فلسفة إقبال والدوافع التي أشعلت هذه الفلسفة فجعلتها ملتهبة كالنار، حمراء كالدم، قوية كالسيول الجارفة؟
في الواقع يا أخي، إنه نظر إلى حواليه فماذا رأى؟ نعم، شاهد المسلمين يرتعون في بيداء الجهل ويضربون في فياف الغفلة، والإسلام الناصع الحي أصبح عنوانا للذلة والفقر والضياع آنذاك.
ترى ما هو الداء الذي نخر في أجساد الأمم والشعوب فأورثها سوء المآل وذل الحياة وأصبحوا محكومين بعد أن كانوا حاكمين؟
إن شاعرنا محمد إقبال،
نعم،
كان يصف حالة المسلمين هكذا فيقول:
إن الأصنام ما زال المسلمون يعبدونها، وإن لها صورا عديدة وألوانا شتى، وإن ادعوا الإيمان بالله، ويا حبذا لو علم المسلم الذي ينشد الهداية أن سجوده في الصلاة لله وحده خير له وأجدى عليه من هذا الشرك الجديد. لقد اتخذ المسلمون من قصور أمرائهم ومستعمريهم معابد يطوفون حولها، ولا ذنب إلا خمولهم. لقد أغمض المسلمون أعينهم عن منابع دينهم ونسوا الله.
وخلاصة فلسفته، أعني الشاعر الثائر محمد إقبال،
نعم،
أنها إسلامية وتحمل في داخلها طاقة التحول لهذه الأمة الرائدة وأضواء الاستكشاف وأشعة المعرفة التي تزيل الظلمات والغياهب الناسج خيوطها حول هذه الأمة البيضاء.
شكرا يا أستاذنا الفاضل الأديب نجيب الجيلاني.
وأما أقواله ووصاياه إلى المسلمين أصبحت كمنشور.
بالفعل،
فهو يخاطب المسلمين قائلا:
أنت يد قدرة الله أيها المسلم، وأنت لسانها، فيها اخلق يقين الهمة ولا تعش أسير الأوهام. إن الدنيا تفنى، ولكنك أعظم خلودا من الدنيا، لك المجد الأزلي ولك النعيم الأبدي، وأنت رسالة الله الأخيرة في الأرض. اقرأ مرة أخرى في سيرتك الأولى، اقرأ دروس الصدق والعدل والشجاعة، لأنك أنت المنشود لتسود العالم مرة ثانية. ما الذي محى استبداد قيصر وعتو كسرى؟ أكانت هناك في العالم قوة تحارب الجبابرة سوى قوة علي وفقر أبي ذر وصدق سلمان؟ فاعلم أن نظرة المؤمن تغير الأقدار.
وماذا عن إقبال وميله إلى الفن؟
الفن باعث للنور في دياج الحياة، المرسل البهجة في آفاقها، حامل مشعل الأمل والهداية في جنباتها، متعة للنفس وسعادة للروح وتسلية لها في حياتها الصاخبة.
حسنا، ماذا يقول اللاهوري عن الفن يا أديبنا؟
أجل، إن شاعرنا الحكيم إقبال اللاهوري وفي إحدى محاضراته يقول:
فما قيمة الفن إذا لم يغرد للمكافحين أناشيد البائسين، ويوسع الآمال أمام الضائعين المتكدرين؟ ما نفعه إذا لم يأخذ بيد الحائر؟
الله، صورة جميلة ومعنى رائع للفن والفنانين.
أجل يا زميلي، فإن الفن نور وهداية وغيث وغوث ورفيق وأنيس، ولهذا كانت غايته خيرا محضا، وهنا يلتقي الفن بالدين ويضع يده في يده ويسمو بالإنسانية نحو القمة المرموقة والآفاق الرحيبة.
وصف جميل، أحسنت.
أحسن الله.
وإن شاعرنا يصف الشعر والفن هكذا:
الدين والفن والتدبير والخطب، والشعر والنثر والتحرير والكتب. إن تحفظ الذات هذه فالحياة بها، أو لم تطق ذاك فهي السحر والكذب. كم أمة تحت تلك الشمس قد خزيت، إذ جانب الذات فيها الدين والأدب.
أديبنا الفاضل الجيلاني، وما رأي شاعرنا اللاهوري حول الشعر لو سمحت؟
أجل، الشعر الذي يسكر العواطف ويداعب القلوب، يهز الأرواح.
نعم، يقول الشاعر محمد إقبال عن الشعر: الشعر تحليق ونشوة، وله غاية ورسالة، ويسعى الشاعر في تبليغها في صدق وإخلاص، رسالة يحملها الشاعر في مختلف ألوانه، سواء كان شعرا رقيقا رزينا كأنغام جبريل، أو كان قويا ثائرا صارخا.
الشعر فيه من الحياة رسالة أبدية لا تقبل التبديل، إن كان من جبريل فيه نغمة، أو كان فيه نفخ إسرافيل.
نعم يا زميلي، صاح إقبال في جموع المفكرين الجامدين كي يتحرروا من أسار القديم ويحطموا وثاق التقليد الأعمى، ويقدموا ما عندهم من فن جليل وإنتاج سليم بطريقة مرضية محببة إلى النفوس.
نعم، كما تقول يا أخي. نعم، كما تقول، فإنه طالما اتجه إلى بعض مصلحي الشرق ذوي الأفكار الخادعة الذين يشبه فنهم فن السامري بين قوم موسى عليه السلام، فيقول لهم في قصيدة:
يأست فلا أرجى في أناس لهم فن كفن السامري، سقاة في ربوع الشرق كانوا على الندماء بالكأس الخلي سحاب ما هوى برقا قديما وليس لديه من برق فتي.
وماذا عن لفتاته الشعرية الأخرى يا أديبنا؟
كان إقبال يهاجم أدعياء النبوة والإصلاح آنذاك،
نعم،
وانهال على أنبياء السياسة وأساطينها تقريعا لاذعا، فسخر منهم بقوله:
الشيخ أفتى أنه عصر القلم، ما السيف فيه حاكم بين الأمم، أما درى الشيخ بأن وعظه في مسجد قد صار من لغو الكلم، فما ترى السلاح كف مسلم بل قلبه من لذة الموت حرم، أما ترى الغرب بدا مدججا ليحفظ الباطل في عز عمم، يا مفتيا على الكنيس مشفقا قد حار في أحكامه أولو الفهم.
نعم يا أديبنا الفاضل الجيلاني،
تفضل.
نرى في شعر إقبال النزعة العالمية، لو أمكن وفي هذا المجال أن تحدثونا عن ذلك.
في هذا المضمار يقول: يا ضياء الإنسانية والإخاء، طارد بقوتك الظلام حتى تزول عن أنفسنا الشكوك والوساوس، عسى أن تشاهد الأمم مرة أخرى وجه السعادة التي اختفت خلف مطامع المتحاربين.
الله. على هذا المضمار أنه لم يشغل تفكير إقبال قضايا العالم الإسلامي والعالم العربي فحسب، بل تناول كل ما يشغل أذهان العالم من مشاكل، فتحدث عن عصبة الأمم وعن هؤلاء الذين يعبثون بقداستها وقوانينها، فواجه جميع الأفكار والقضايا الموجودة في العالم.
بالفعل،
ولقد كان نصيرا لقضايا الحرية في كل مكان شرقا وغربا، وكان غيورا على الأخلاق ثائرا على ضياعها عند الغربيين المنحلين المارقين، ويردد الشكوى من طغاة العالم الذين يذيقون الشعوب الضعيفة الويلات فيقول:
كم أصاب الإنسان في هذه الأرض من إسكندر ومن جنجيزي، ويقول التاريخ في كل عصر: خطر فرط قوة لعزيزي، وهي سم بغير دين وبالدين دواء لكل سم نجيز.
أديبنا الفاضل الأخ نجيب، وكما نعلم من شاعرنا إقبال،
نعم،
كان يكافح ويحارب السياسة اللادينية المخربة.
نعم، وكما يعتقد بهذه السياسة المهلكة، أعني السياسة اللادينية، جلة من المتفكرين ويحرضون على هذه السياسة المسمومة اللا إسلامية.
بالفعل، وكما تقول.
نعم
يا عزائي، ظل إقبال طول حياته يحارب السياسة اللادينية في كل مكان، وكان يعتقد أن هذه السياسة ستورد الإنسان موارد التهلك والدمار، فيقول في قصيدة:
ما الحق مخف عن فؤادي سره، فلقد حباني الله قلبا مبصرا، فسياسة اللادين عندي خسة مات الضمير بها وإبليس افترى، لما قلى حكم الفرنج كنيسة ساسوا كشيطان بلا قيد جرى.